الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 30 من شهر صفر العام 1434 للهجرة، موافق ل12 من شهر يناير لعام 2013 من الميلاد، نسألك تعليقا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا نشرح في الباب 13، باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والحديث 20: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال أمرهم بما يطيقون. قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. تكلمنا في 5 محاضرات عن ما يتعلق عن ترجمة هذا الحديث وإسناده وبعض متنه، ووقفنا في المرة الماضية عند قوله وقولها رضي الله عنها في الحديث: قالوا: إن لسنا كهيئتك يا رسول الله. وانتهينا من الكلام على هذه القطعة من الحديث، وذكرنا كلام أهل العلم وخاصة كلام الشيخ ابن عثيمين في مسألة عصمة الأنبياء، وأن الأنبياء ممنوعون من كل شرك ومعصومون كذلك من الكذب والخيانة ومن سفاسف الأخلاق كالزنا واللواط. أما الأشياء الأخرى التي تنافي ما ذكر فإنها جائزة عليهم، لكنهم لا يقرون عليها. هذا آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي. اليوم نتكلم ابتداء من قولها رضي الله عنها بالحديث: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني عندما يقول له الصحابة أو يقولون هذا الكلام: إن لسنا كهيئتك، إن لسنا كهيئتك، إنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يريدون أن يبرروا بهذا مخالفتهم له في الزيادة في العبادة، في العبادة، فيريدون أن يزيدوا في العبادة على عبادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا المبرر. فيغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعرف الغضب في وجهه. غضب عليه الصلاة والسلام غضبه في إشكال، لأنه نهى عن الغضب، نهى عن الغضب. عندما جاء من يسأله الوصية قال له 3: لا تغضب، لا تغضب. وأيضا جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يصنع الناس بالصاد وليس بالسين، السرعة يعني الذي يصنع الناس القوي، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكيف يجمع بين هذا وبين غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الموقف وفي غيره؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول، يجيب عن هذا بجوابين، فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى الرجل عن الغضب الطبيعي الذي تأتي به الطبيعة. هناك غضب طبيعي قد يستغضب الإنسان في موقف من المواقف فتتحرك حميته الغضبية، هذا شيء في طبيعة الإنسان، فهذا لا تثريب عليه، لكن التثريب فيما يتبع ذلك الغضب من الكلام ومن الأفعال ومن المخالفات. فالشيخ يقول لم ينهى الرجل عن الغضب الطبيعي الذي تأتي به الطبيعة، لأن ذلك غير مقدور للشخص، غير مقدور للشخص، لكن المعنى أن لا تسترسل فيه، يعني لا تسترسل في الغضب. الغضب طبيعة في الإنسان، لكن الشديد كما في الحديث الذي يملك نفسه عند الغضب. يقول الشيخ وأن تكون عند الغضب مطمئنا ثابتا، لا تنفذ ما يقتضيه الغضب. الغضب يقول لك اعتدي على هذا، اسك دم أذاك، اقتله، اضربه، سبه بأبيه وأمه، عيره، إلى غير ذلك. لا، القوي فعلا الشديد الذي لا ينفذ ما يمليه عليه الغضب من تلك المخالفات. يقول الشيخ الوجه الثاني أن نقول إن غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضب لله، غضب لله، والغضب لله محمود كما جاء في الأحاديث، من تقم صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب، يعني كان لا يغضب لنفسه، كان لا يغضب لنفسه، وكان لا ينتقم لنفسه، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الوجه الثاني، وهذا الوجه يتأتى في الحديث الذي معنا، لأنه غضب من تجاوز الحد الذي شرع لهم في العبادة. لماذا؟ سأتي الآن العواقب التي تترتب على ذلك. يقول الشيخ والغضب لله محمود، الإنسان رأى منكر فغضب، تغير وجهه، رأى حدود الله جل وعلا تنتهك فتغير وجهه، تمعر وجهه، فهذا الغضب محمود وليس المذموم. نقول بخلاف الغضب للأمور الدنيوية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، يعني عن أن يغضب الإنسان من أجل الدنيا. يقول حافظ ابن رجب فلهذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يغضب من ذلك غضبا شديدا لما في هذا الظن من القدح في هديه، من الظن لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يغضب من هذا الكلام. لماذا؟ لأنه يترتب عليه أشياء، منها يقول الشيخ يقول ابن رجب لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به. يعني الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني الذي يريد يقتدي به صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولا يحتاج إلى العبادة، بل نحن نحتاج أن نزيد في العبادة لأننا لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، فهذا معنى الطعن في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، الطعن في الاقتداء به والطعن في متابعته صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا هذا الكلام انهدم أصل من أصول الشريعة، إذا قلنا هذا الكلام انهدم أصل من أصول الشريعة وهو الاتباع. فلهذا كان يغضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا إذا قيل بهذا فإنه يفتح باب البدع، يفتح باب البدع، خاصة البدع الإضافية. والبدع الإضافية هي التي أصلها موجود في الشريعة لكن ابتدعت هيئات لها، كما قلنا في الذكر مثلا، الذكر أصله موجود في الشريعة لكن إذا الإنسان أتى بهيئات للذكر وأقوال في الذكر مبتدعة فإن هذه أو جديدة فإن هذه تعد من البدع الإضافية. يعني الذكر محمود وجاءت الأحاديث والنصوص في مدحه والثناء على أهله وذكر الله أكبر، لكن لو واحد جاء يدعو يقول حي 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 مثلا 100 مرة أو 1000 مرة أو هو 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 كما يقول الصوفية 100 مرة أو 1000 مرة فنقول هذا بدعة، فيقول الذكر محمود، فنقول محمود على الصفة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تقول حي حي أو هو هو لا معنى لذلك، لا معنى لذلك. إذا قلت سبحان الله الحمد لله هذا الكلام له معنى وقد جاء به السنة وجاءت الأحاديث في عظم ثواب من قال ذلك، الحمد لله تملأ الميزان وقس على ذلك. فهذه البدعة الإضافية، البدعة الإضافية التي لها أصل في الشريعة لكن حصلت زيادة عليها في الطريقة أو في الهيئة، كما ذكرنا لكم عن إنكار ابن مسعود على القوم الذين اجتمعوا في مسجد بالكوفة في حلقة يجلس فيها واحد يقول سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون، فقال لهم عدوا سيئاتكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة، فعد ما يصنعونه نوع من البدعة والضلالة. ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الحافظ ابن حجر يقول من فوائد هذه القطعة من الحديث أو جزء من الحديث فيه مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي، إذن هذه فائدة تؤخذ من الحديث. إذا الإنسان غضب لرؤيته مخالفة لأمر شرعي فغضب، فهذا الغضب محمود وليس المذموم، رأى منكرا فغضب، لكن كما قلنا بشرط ألا يخرجه ذلك الغضب عن الحكم الشرعي والأمر الشرعي، فلا يغير المنكر بمنكر أكبر منه أو أشد منه. أما المنكر تغيير المنكر بمنكر مساوي ففيه خلاف بين العلماء، إذا غير المنكر بمنكر مساوي، أما أن يغير المنكر بمنكر أكبر فهذا ممنوع، هذا محرم. يقول حافظ في مشروعية الغضب عند مخالفة الأمر الشرعي. الثاني من الفوائد في الإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى، إذا قصر في الفهم، في الإنكار على الإنسان الحاذق، الإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى، إذا قصر في الفهم تحريضا له على التيقظ. يعني قد يأتي إنسان حاذق وذكي وماهر ويستطيع أن يفهم المعاني لكنه قصر في الفهم، قصر في فهم المعنى، فلا مانع من الإنكار عليه لإيقاظه ولإرجاء الحق. يعني الصحابة هؤلاء الذين أنكروا الذين فعلوا هذا الفعل أو أرادوا أن يبالغوا في العبادة لا شك أنهم كانوا فضلاء وهم ممن أثنى الله جل وعلا عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا شك في فضلهم وفي سابقتهم، ولكن مع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وغلظ عليهم وغضب عليهم من هذه المخالفة التي يريدون الوقوع فيها. فأخذ الحافظ من ذلك مشروعية الإنكار على الإنسان الحاذق. قد يأتي إنسان عنده فقه وعنده علم وعنده عقل وعنده ذكاء لكنه أخطأ بمخالفة السنة الصريحة الواضحة، فلا مانع من الإنكار عليه، وليس الإنكار عليه نوعا من الشتم أو السب أو نحو ذلك. ومن هذا الباب أنكرنا وأنكر من أنكر على حذاق الثورة الذين شادوا بالثورة ومجدوا الثورة ومجدوها وأشادوا بها وبفوائدها المباركة في زعمهم، والتي رأى الناس على مدار السنين أنها ليست مباركة وأن آثارها السيئة أعظم من فوائدها، أعظم بكثير من فوائدها. وذكرنا هذا للتصريف وقلنا لهم اذكر لنا فائدة واحدة للثورة التي صنعتموها، صنعتموها من أجل تطبيق الشريعة والشريعة لم تطبق، صنعتموها من أجل العيش والحرية والطعمية والعيش والحرية والأكل، والناس الآن في حالة أسوأ مما كانت، يعني الحالة الاقتصادية منهارة والحالة الدينية متأخرة بلا شك. كل الناس حتى المشايخ يقولون أن الدعوة متأخرة، تأخرت الدعوة كثيرة جدا. لماذا؟ لانشغال الناس بالسياسة والقيل والقال والمناقشات. فلا مانع من الإنكار على أولئك الحذاق العقلاء الذين يعني لهم عقول بلا شك، وقد يكون بعضهم في الذكاء له نسبة كبيرة جدا. فإذا أنكرنا عليهم فلا تثريب علينا، لا تثريب علينا، طالما تنكر بالدليل بالنص، طالما أنت تدور مع الدليل حيث دار، والحجة في الأدلة والنصوص. فمن أنكر علينا وعلى غيرنا الإنكار على أولئك فقوله منكر، فقوله منكر. فهذه فائدة من هذا الحديث، الإنكار على الحاذق المتأهل لفهم المعنى إذا قصر في الفهم. لماذا؟ يقول تحريضا له على التيقظ. والحمد لله أهل السنة عندهم أصول ثابتة، أن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون الحق. تعرف الحق تعرف أهله، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تحتار ولا تتعب، طالما عندك السنة واضحة دور معها ودع الدنيا كلها تدور لوحدها إذا كانت السنة عندك واضحة وبينة. أما كون بعض الناس يدعى فيهم العصمة وأنهم لا يخطئون، هذا قول كما تعلمون مخالف لعقيدتنا للسنة والجماعة. كل إنسان يخطئ ويصيب إلا النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما سياسة تكميم الأفواه فلا تنفع، سياسة لا تتكلم، لا يتكلم إلا مجلس الشورى وإلا مجلس الشورى الفلان والعلاني. من الذي جعل هذا المجلس مجلسا؟ من الذي اختاره؟ ومن الذي اصطفاه؟ من الذي قال أن مجلس الشورى محصور في 10 أشخاص أو في 8 أو 9؟ هل هذا المجلس اختير؟ العلماء اختاروه؟ الدولة اختارته؟ الرئاسة اختارته؟ لا، مجموعة من الناس اختاروا مجموعة أخرى من الدعاة فجعلهم مجلسا للشورى وقالوا لا يخالف. لا، ما يجوز هذا الكلام، هذا كلام باطل، هذا الكلام غير صحيح. سياسة تكميم الأفواه سياسة باطلة. وقالوا الثورة نشأت من أجل أن ترفض هذه السياسة، وهم الآن يدعون الناس إليها. لا يتكلم إلا من كان في ذلك المجلس. لا نتكلم عن أفراد المجلس، ولكن نقول من الذي حقر الحق في 10 أشخاص أو في 8؟ وإذا اختلف مجلس الشورى في الإسكندرية مع مجلس الشورى في القاهرة، من نرجح؟ المرجح مع من؟ المرجح مع الدليل، سواء كان في الإسكندرية أو في القاهرة أو في مكة المكرمة. الفائدة الثانية عند الحافظ ابن حجر قال: إن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك أدعى إلى المواظبة عليها استبقاء للنعمة. هذه فائدة جميلة جدا. العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وأوتي من ثمرات هذه العبادة كان ذلك أدعى إلى المواظبة على تلك العبادة. لماذا؟ استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها، لأن شكرتم لأزيدنكم. من الله جل وعلا عليك بعبادة ووفقت لها ووفقت الاجتهاد فيها وكنت من أهلها، سواء بكثرة الصلاة أو كثرة النوافل أو كثرة قراءة القرآن الكريم أو كثرة الصدقات أو الحج أو الاعتمار أو الطواف ببيت الحرام أو مساعدة الفقراء واليتامى والمساكين، فبغى الإنسان أن يستمر في المواظبة على تلك العبادة، لأن المواظبة عليها تبقي النعم وفيها معنى الاستزادة للنعمة بالشكر لهذه النعمة. ابن القيم يقول كلمة جميلة في الوجه الطيب أن عنوان السعادة للعبد ثلاث أشياء. عنوان السعادة للعبد: واحد، إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. هذه عنوان السعادة للعبد، ثلاثة أمور: واحد، إذا أذنب استغفر، كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة، أحدث له توبة ولا يمل، ولا يمل، فإن الله جل وعلا لا يمل حتى تملوا، والله جل وعلا جل وعلا فضله واسع. إذا أذنب استغفر، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فهذا الأول. الثاني، إذا ابتلي صبر، إذا ابتلي ببلاء، بمصيبة في نفسه، في ماله، في أهله، في غير ذلك صبر. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالثة، وإذا أنعم عليه شكر، إذا أنعم الله جل وعلا عليه شكر. هذا عنوان السعادة، إذا وفق الإنسان لها فقد وفق للسعادة. من فوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر الثالثة قال: الوقوف عندما حد الشارع من عزيمة ورخصة. أن يقف المسلم عند حدود الله جل وعلا، هذه عزيمة نأخذ العزيمة، هناك رخصة نأخذ بالرخصة، لا نزيد ولا نغلو. يقول: واعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق المخالف له. اعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع، لأن الشريعة شريعة سهلة وشريعة سمحة، وقد بعث عليه الصلاة والسلام بحنيفية السمحة، وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. اعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق، وجاء في الصحيح: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وذكرنا لكم في الدرس الماضي عدد من الصحابة الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص لما ندم على ذلك في آخر عمره، لما عجز عن الوفاء عن العبادات التي كان يقوم بها في عهده عليه الصلاة والسلام، وندم أنه لم يأخذ بالرخصة. فإذا في مندوحة للشرع والشرع جعل لك رخصة في أمر الأمور، فالأخذ بالأرفق أولى من الأخذ بالأشق. لماذا؟ لأن الأخذ بالأرفق يكون معه دوام العمل واستمرار العمل، وكان عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، يعني كان عمله مستمرا، كان عمله ديما يعني كان مستمرا. وأحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإن كان قليلا. هذه قواعد مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. ننتقل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا المقطع الأخير في الحديث: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هذا فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه ما قال العلماء، وواضح. لماذا؟ لأن قوله أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، لأن كلمة أعلم أفعل تفضيل، وكلمة أتقى أفعل تفضيل، معنى أعلم من غيري وأتقى من غيري. والغير هؤلاء منهم من هو أعلم من غيره وأتقى من غيره، وهكذا الناس يتفاوتون في العلم وفي التقوى، هذا شيء واضح. ففي دليل لما أراد البخاري من تقرير مذهب السنة والجماعة في أن الناس يتفاوتون في الإيمان زيادة ونقصانا، وهذا في رد على طوائف من المرجئة. الأمر الثاني أن العلم بالله جل وعلا درجات، وهذا صحيح، لأن الله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال: إنما يخشى الله من عباد العلماء. لا شك أن خشية العلماء لربهم جل وعلا ليست كخشية غيرهم، لأنهم أعلم بالله جل وعلا، وأعلم بصفاته، وأعلم بأفعاله، وأعلم بقدره، وأعلم بشرعه سبحانه وتعالى. يقول: وأن يعني الفوائد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه يعني من الإيمان أو من العلم في أعلى الدرجات، ولا شك في ذلك، لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات العلم بالله جل وعلا، في أعلى الدرجات في العلم بالله وفي التقوى لله جل وعلا. يقول الحافظ: والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه، يعني العلم بصفاته وبأحكامه وما يتعلق بذلك. وهذه قلنا لكم بأن ابن القيم ذكرها ولخصها في ثلاثة أشياء، عندما قال: العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان. العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان. العلم بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. الأمر والنهي هو الطريق الموصل إليه، هو الشرع أو الفقه في الدين. الأمر والنهي، الفقه في الدين. ثم قال في بيان الثالث من أقسام العلم: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يعني ما أعد الله جل وعلا في الآخرة لعباده. والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان. هذا القسم الأول من أقسام العلم. والأمر والنهي الذي هو دينه. ثم قال: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، يعني في الآخرة. هذه أقسام العلم. الحافظ هنا ذكر ما يتعلق بالصفات وما يتعلق بالأحكام، يعني ذكر شيئا من القسمين الأولين. قال الحافظ ابن حجر في الفوائد: من الفوائد جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك. جواز تحدث المرء بما فيه من فضل بحسب الحاجة لذلك عند الأمن. هذه كلمة مهمة، تضع تحت خط عند الامن من المباهاة والتعاظم. يعني اذا لم يخاف الانسان على نفسه من الفخر والخيلاء فلا مانع ان هو يقول انا فعلت الشيء الفلاني او انا امتلك الشيء الفلاني او عندي قدرة على الشيء الفلاني او انا حفظت الشيء الفلاني. اذا امن على نفسه من الفخر والخيلاء وكما يقول هنا عند الامن من المباهاة والتعاظم. عند الامن من المباهاة والتعاظم مأخوذة من اين؟ مأخوذة من قوله ان اتقاكم واعلمكم بالله انا. وهذا يرد على بعض الناس ينتشر عند يقول لك انا فعلت كذا واعوذ بالله من كلمة انا. يعني هذا اعتقد عند الناس خطأ. يعني هو قد يقول انا في مكان ومعرض الجواب وليس في معرض الفخر. يعني يقول ما الذي فتح هذا الباب؟ من الذي فتح هذا الامر؟ من الذي كتب كذا؟ من الذي حمل هذه من ذلك المكان؟ يقول انا. فهذا ليس في فخر ولا خيلاء ولا شيء. فيقول انا واعوذ بالله من كلمة انا. ويقولون بان فرعون لما قال انا هلك لما قال انا ربكم الاعلى. هذه ليست قاعدة مضطربة. تقول من الذي حضر الدرس مثلا؟ من الذي سيجيب في هذه المسألة؟ تقول انا. فهذا ليس فيه تثريب على احد. هي كلمة منتشرة عند الناس وهي خطأ. فالإنسان إذا أمن على نفسه من المباهاة والتعاظم فلا مانع من أن يذكر ذلك عن نفسه بحسب الحالة. وفيه أيضا بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن للرسول صلى الله عليه وسلم رتبة الكمال الإنساني. رتبة الكمال الإنساني لأنه الكمال منحصر في الحكمتين، الحكمة العلمية والحكمة العملية. الكمال الإنساني منحصر في حكمتين، الحكمة العلمية والحكمة العملية. فقد حاز صلى الله عليه وسلم كمال الحكمة العلمية وكمال الحكمة العملية، فهو صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية والكمال في علمي بالله جل وعلا وكذلك في عمله وتقواه، عمله لله سبحانه وتعالى. فلا أحد أكمل منه علما ولا عملا كائنا ما كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعندئذ لا تجوز الزيادة عليه أو على فعله، وهذا هو المطلوب. وهذا المطلوب لا تجوز الزيادة على فعله ولا على علمه عليه الصلاة والسلام. وهذه احتاج إليها بعض من نظر في أيام الواثق وغيره عندما قال له أهذا العلم علمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. علمه أبو بكر؟ قال لا. علمه عمر؟ قال لا. يعني قولهم بأن القرآن مخلوق قال شيء لم يعلمه أولئك، كيف تفرضه على الأمة؟ وكيف تعذب وتعاقب من لم يأخذ به؟ وكيف تلزم الناس به؟ كانت هذه المناظرة في حضور الواثق مع الإمام الأذرمي. ذكر هذه المناظرة ابن القدامى في اللمعة لمعة الاعتقاد. قالوا فخرج الواثق من هذه المناظرة وهو يضحك ويضرب كفا على كف، يقول نفسي شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه أبو بكر ولم يعلمه عمر، كيف تقول به وكيف تجيبه على الآخرين؟ يتعجب من نفسه وممن معه من المعتزلة. فقد تحتاج إلى هذه الفائدة في مثل ذلك. القرطبي صاحب المفهم له تعليق جميل على هذه الحادثة أو على قوله إني أخشاكم لله في حديث الثلاثة، وأيضا تصلح هذه الفائدة في التعليق على هذا الحديث أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. يقول فهؤلاء القوم قد حصل عندهم أن الانقطاع عن ملاذ الدنيا من النساء والطيب من الطعام والنوم والتفرغ لاستغراق الأزمان بالعبادة أو لا. فلما سألوا عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته لم يدركوا من عبادته ما وقع لهم، أدوا فارقا بينهم، قالوا في فارق بيننا وبين السلام. النوع السلام مغفور له، أنه مغفور له، كما في حديث الحديث الذي معنا: لسنا كهيئتك، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم أخبر كل واحد منهم بما عزم على فعله. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألغى الفارقة، هذا محل الشاهد، ألغى الفارقة بقوله إني أخشاكم لله، ألغى الفارق. وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفورا لي فخشية الله وخوفه يحملني على الاجتهاد وملازمة العبادة. وإن كان مغفورا له فخشية الله جل وعلا والخوف منه يحمله على ملازمة الاجتهاد وملازمة العبادة، لكن طريق العبادة ما أنا عليه صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عنه وتركه فليس على طريقتي في العبادة. هذا تقريب من القرطبي صاحب المفهم لهذه المسألة المهمة. إن كان صلى الله عليه وسلم هو أخشى الناس، أو إن كان قبل ذلك هو مغفور له، فهذه الخشية التي حصلت عنده وهذا الخوف تحمله على ملازمة العبادة واستمرار العبادة، ولا يحمله ذلك على الانقطاع والتقصير، لأن التقصير منافي للشكر وليس من صفات المتقين. إذا أنعم على المتقي وعلى العبد بنعمة ليس من صفات المتقي أن يقابل هذه النعمة بالتقصير، لا، يقابل هذه النعمة بالزيادة في الشكر والزيادة في العمل والاجتهاد في العمل. هكذا كان شأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حافظ ابن رجب له كلمة جميلة في هذا، يقول: فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العمل. مرة ثانية: كونه عليه السلام أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العمل. إذن هذه القطعة الأولى في الحديث: أنا أتقاكم لله، أو الثانية: أنا أعلمكم بالله، على حسب الروايات. وكونه أعلمهم به يتضمن أن علمه بالله أفضل من علمهم، وإنما زاد علمه بالله لمعنيين. زاد علمه بالله لمعنيين، يعني لماذا زاد علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا؟ يقول لمعنيين: الأول زيادة معرفته بتفصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. مرة ثانية: لماذا زال علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا؟ لماذا كان أعلمنا؟ بأمرين: الأول زيادة معرفته بتفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه. لا شك في هذا، لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالله جل وعلا وبأسمائه وبما يجوز له وما له جل وعلا من أسماء الحسنى وصفات العلى، وكذلك بأفعاله الجميلة سبحانه وتعالى وأحكامه جل وعلا الشرعية وعظمته جل وعلا وكبريائه. لا شك أنه في أعلى درجات المعرفة بذلك، وما يستحق من الإجلال والإكرام والإعظام. وقد جاء في الحديث الذي في الترمذي: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون الله جل وعلا. الصعودات الطرقات، ولخرجتم إلى الصعودات فاجأرونا، إلى الله جل وعلا. وقد أيضا جاء مثل هذا الحديث في أحاديث أخرى، لو تعلمون ما أعلم. إذا فهو عليه السلام علمه أعلى وأكمل وأعظم رتبة من علم غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم الأعلى والأكمل يفيده مزيد من الخشية ومزيد من الخوف ومزيد من الاجتهاد ومزيد من العبادة وملازمة العبادة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول حافظ ابن رجب، أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين، إلى عين اليقين، فإنه إما فإنه رآه إما بعين بصره أو بعين بصيرته، يعني هذا على الخلاف في المعراج، هل رأى ربه ببصره على خلاف. عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك وقالت كنت أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولي فقال نور أن أراه، يعني كيف أرى؟ وقال في الرواية الأخرى حديث الزر رأيت نورا. ابن عباس يقول في أحد الروايات صحيح مسلم رآه بفؤاده. فمن العلماء من يثبت الرؤية البصرية، ومنهم من يقول إنما الرؤية كانت بالفؤاد فقط. فلذلك هنا يقول فإنه رآه إما بعين بصره أو بعين بصيرته، كما قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما رآه بفؤاده مرتين. إذا النقطة الثانية هذه أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين. عندنا أمور ثلاثة، عندنا علم اليقين وحق اليقين وأعلى مرتبة عين اليقين. علم اليقين أن تعلم الخبر من مصدر موثوق منه ممن لا يكذب، وحق اليقين وعلم عين اليقين بعض أهل العلم يفرق بينهما، أن حق اليقين إذا رأيت الشيء، وعين اليقين إذا تناولته بإحساس أو بأت منه أو بلمس أو بنحو ذلك. يقول ولهذا سأل إبراهيم عليه السلام ربه أن يريه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين بالنسبة لرؤية إحياء الموتى. قال ألم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يقول فلما زالت معرفة الرسول عليه السلام بربه زادت خشيته له وتقواه، فإن العلم التام يستلزم الخشية. العلم التام يستلزم الخشية، ممكن تقول الخشية التامة، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى. إنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله، يعني كلما نقصت معرفة العبد لرب جل وعلا نقصت خشيته ونقص تقواه. فلذلك على الإنسان أن يزيد في المعرفة ويكمل نفسه في مراتب المعرفة. ويقول كما علمنا ربنا جل وعلا يقول رب زدني علما، ولم يأتي الطلب بالزيادة إلا في العلم. وقل رب زدني علما. لهذا الأمر الذي ذكرنا. ثم يقول حافظ ابن رجب بعد ذكر بعض الأحاديث، ففي هذه الأحاديث كلها الإنكار على من نسب إليه التقصير في العمل للاتكال على المغفرة، لأنه لم يتكل على أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. ففي هذه الأحاديث الإنكار على من نسب إليه التقصير في العمل للاتكال على المغفرة، فإنه كان يجتهد في الشكر أعظم الاجتهاد، يجتهد في الشكر، فإذا عوتب على ذلك وذكرت له المغفرة أخبر أنه يفعل ذلك شكرا، كما في الصحيحين عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش. لما يأتي واحد يقول إنما هو غفر له فالعمل الكثير لا يلزمه، هذا خطأ فاحش، لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله، وهذا خطأ عظيم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته خير الهدي هدي محمد، أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قوله إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، تكلمنا على بعض ما يتعلق بالعلم، وفي ختام هذه المحاضرة نتكلم على شيء يسير من ثمرات التقوى إجمالا، وقد ذكرنا بعض مباحثها في أول كتاب الإيمان عند شرح قول ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني ما تردد في صدره، كما جاء في حديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما في الحديث حديث الحسن رضي الله عنه وأرضاه عند النسائي وأحمد. فالوصية التقوى كما لا يخفى عليكم هي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهي وصية الله جل وعلا الأولين والآخرين. وذكر البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. والحافظ ابن حجر ذكر في النزهة تعريفا للتقوى عند كلامه عن العدل، قال: العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. فقال التقوى عرف بأنها اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. وابن المعتز له أبيات جميلة مشهورة في توصيف التقوى، قال فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. واحد ماشي في أرض فيها شوك، فلا شك أنه سيحذر أن يضع رجله فوق الشوك، يضع رجله ويرفع الأخرى، وقبل أن يضع الأخرى ينظر تحت رجله هل يوجد شوك أم لا. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هناك في حقيقة بعض العلماء ذكر كلمة جميلة نختم بها قبل الفوائد، إذا بقي وقت نذكر فوائد النووي. يقول بعض أهل العلم: التقوى كنز عزيز، ولئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة وهي التقوى. وتأمل ما في القرآن من ذكرها، كم علق بها من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة. ثم قال: وأنا أعد لك من جملتها 12 خصلة، يعني سأذكرها الآن إجمالا وهي جميلة، وممكن بعض الإخوة الذين يحتاجون إليها في مثلا خطبة أو شيء تكون مادة جيدة الفائدة مع دليلها. وأنا أعد لك من جملتها 12 خصلة، أولها المدح والثناء، يعني لأهلها، الله جل وعلا مدح أهل التقوى، فقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن أول خصلة هنا مدحوا بها أنهم أتوا بعزم الأمور، إذا حرصوا على التقوى أتوا بخصلة هي من عزم الأمور إذا تمسكوا بها. الثاني الحفظ والحراسة من الأعداء، الحفظ والحراسة من الأعداء، قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهذه نقولها لمن يخوفون دائما من العلمانيين بأن خلف الشريعة، لأن العلمانيين سفرهم كذا وكذا، نقول لهم كما قال تعالى: إن تصبروا وتتقوا فلا يضركم كيدهم شيئا، فإن الله جل وعلا يدفع عن عباد المؤمنين، كما جاء في حديث ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قال إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار، وقال محمد عليه السلام عندما قال له: إن الناس قد جمعوا لكم. الثالث التأييد والنصرة، قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا. طبعا هذه معية خاصة غير المعية العامة، هذه معية خاصة يلزم منها النصر والتأييد. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الرابع: النجاة من الشدائد والرزق الحلال. النجاة من الشدائد والرزق الحلال. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل له مخرجا يعني عند الشدة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه من حيث لا تحتسب. الخامس: إصلاح العمل. إصلاح العمل يعني الله جل وعلا يصلح عمل المتقي، يصلح عمل الذي يتقي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السادس: غفران الذنوب، كما قال في تلك الآية: ويغفر لكم ذنوبكم. السابع: محبة الله، يعني التقوى تستجلب محبة الله جل وعلا. قال تعالى: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين. الثامن: القبول، يعني قبول العمل، قبول العمل. قال الله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. وقد أسرع عن ابن عمر أنه كان يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن ألقى الله بعدها. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. التاسع: الإكرام والإعزاز. الإكرام والإعزاز. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم هو الأتقى، الأكرم هو الأتقى، ليس الأكرم هو الأغنى أو الأكثر منصب أو شهادات أو جاه أو نحو ذلك، لا، الأكرم هو الأتقى. العاشر: البشارة عند الموت. البشارة عند الموت. قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة. وأول منازل الآخرة أو قبل منازل الآخرة الاحتضار، الاحتضار قبل القبر. الحادي عشر: النجاة من النار، النجاة من النار. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. وقال تعالى: وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى. الثاني عشر: الخلود في الجنة، الخلود في الجنة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. النووي رحمه الله تعالى ذكر وغيره من أهل العلم ذكروا مجمل لفوائد هذا الحديث، ولا تستغربوا أننا أخذنا فيه ستة دروس، لأن كما سبق أن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم الكريم أوتي جوامع الكلمة، يعني يتكلم بكلمات قليلة ممكن تشرح فيها مجلدات، تشرح فيها مجلدات. فهذا من معجزات عيسى السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من المعجزات التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. فلا تستغربوا أننا أخذنا ست محاضرات في شرح هذا الباب أو في شرح هذه الترجمة مع الحديث. مجمل الفوائد التي ذكرها بعض أهل العلم منهم النووي: الفائدة الأولى القصد في العبادة، القصد في العبادة وملازمة ما يمكن الدوام عليه. فالإنسان يقتصد في العبادة، يعني لا يغالي، يعني يتوسط في العبادة ويلازم ما يمكن الدوام عليه. يعني إذا أراد أن هو يثبت عبادة فيثبت عبادة يستطيع أن هو يستمر عليها، يستمر عليها، لا يأتي بعبادة يفعلها في أسبوع أو عشرة أيام ثم يمل ويتعب يقول خلاص يتركها، لا، يأتي بالشيء القليل الذي من الممكن أن يستمر عليها. الثاني أن الرجل الصالح ينبغي ألا يترك العمل اتكالا، أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا على صلاحه، أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا على صلاحه، لا يقول خلاص كما يقول بعض إلى الآن، يوجد بعض الصوفية يقولون ما صلوا أنتم في المساجد، احنا خلاص وصلنا لدرجة لا نحتاج فيها إلى أن نصلي معكم في المساجد ونجلس معكم ونفعل، لا، التكاليف ارتفعت بالنسبة لنا. بعض الصوفية يصنعون هذا، وبعضهم الآن لا ينزل المساجد، خلاص وصل لمرحلة الايه رفع عنه التكاليف. يقول النووي أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادا على صلاحه، بل عكس، إذا كان صالحا فينبغي عليه أن يزداد في العمل لأن صلاحه يوجب ذلك عليه. التي بعد ذلك أن له الإخبار بفضيلة إذا دعت إلى ذلك حاجة، وهذه ذكرناها، له أن يذكر شيئا عن نفسه إذا دعت إلى ذلك حاجة، وأمن كما قلنا من الرياء والسمعة. منها أيضا الغضب عند رد أمر الشرعي، الغضب عند رد أمر الشرعي ونفوذ الحكم في حال الغضب، لكن نفوذ الحكم في حال الغضب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي إنسان آخر قد يغضب ويقول ما لا ينبغي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقول إلا حقا، يعني لا يقول إلا حقا في غضبه وفي رضاه، وهذه خاصة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الرغبة التامة في طاعة الله تعالى، يعني بيان عظم رغبة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في الطاعة والزياد من الخير، والزياد من الخير وغضب وغير ذلك، يعني الحرص الشديد من الصحابة حتى انهم ارادوا ان يزيدوا على عدالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وباقي الفوائد ذكرناها في غضون الحديث. بهذا التعليق انتهينا من الكلام على هذا الباب 13، وان شاء الله جل وعلا الاسبوع القادم سيكون كله اجازة من اجل تراجعوا شرح، ان شاء الله سيكون عندنا كما قلت اختبار في كتاب الواحي من صحيح البخاري، الاخوة قالوا نخلي ان شاء الله لاخر الشهر الاختبار، الاسبوع القادم يعني السبت القادم، السبت القادم والاربعاء الذي بعد القادم سيكون اجازة، يعني الاسبوع القادم كله اجازة من اجل المراجعة، وايضا في اخوة بيستعدوا لاختبارات المعهد هنا في نور الاسلام، لكن درس القرآن مستمر، اذا عندنا ان شاء الله السبت القادم والاربعاء بعد القادم عطلة، لكن الاربعاء القادم ان شاء الله في الصحابة الدرس مستمر، في نسخة موجودة من صحيح البخاري مكتوبة وواحد جاءت جماعة كلها، فالذي يريد أن يصورها موجودة مع الأخ علي لمن أراد التصوير منها. إذا إن شاء الله موعدنا يوم السبت الذي بعد القادم، الأسبوع القادم لا، السبت الذي بعده إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، بارك الله.